يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
توجيهات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أجدد بكم الترحيب في حلقة جديدة ضمن برنامج توجيهات. هذه التوجيهات التي نستلهمها سويا من دلالات نصوص الكتاب والسنة. الموضوع في هذه الحلقة حول الوهم والحقيقة. في كثير من الأحيان قد تتصور الأمور على غير حقيقتها، وهذا من أكثر ما يضر الشخص، أن يظن شيئا معينا في أمر ما ثم تتبين له الحقيقة في موضع آخر. ويعظم هذا الخطأ وهذا الخطر حينما تكون هذه الأوهام متوجهة نحو شيء يخالف الواقع في أعظم الأمور، ألا وهو الغاية من وجودنا في هذه الحياة الدنيا. وهنا تكون الخسارة الفادحة إذا وصل الإنسان إلى نهاية مشواره في هذه الحياة ولم يدرك القصد، لم يدرك الغاية من وجوده في هذه الحياة الدنيا. ولذلك نحن منذ نعومة أظفارنا أهل الإسلام يطرح علينا هذا التساؤل: ما الحكمة من وجود المكلفين الإنس والجن في هذه الحياة؟ التساؤل قد يكون بأول وهلة واضحا جوابه، لكن التفاصيل وما يترتب على ذلك يتفاوت الناس في هذا الاتجاه. سوف أتوقف وإياكم قليلا مع استطلاع نحاول من خلاله أن نستجلي هذا الأمر، ثم نعلق بإذن الله تعالى.
لعبادة الله
ليعبدون خلافة الأرض،
لكي يعبدون، وما خلق الإنس إلا ليعبدون.
خلق الله الإنس والجن لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحان الله، لكل الإنسان خلق في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته والاستغفار والنظرة دائما للآخرة.
وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة، لعبادة الله عز وجل.
ليعبدوه يعني.
توجيهات.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. نعم، هذا السؤال لا شك أن جوابه كما أشار الأخوة أن الله تعالى لم يخلق الإنس والجن كما قال جل وعلا إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يشركون معه غيره. وهذا أيضا المعنى أشار إليه قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الحديث القدسي قول ربنا سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقبل هذا قال ربنا سبحانه في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن ينبغي أن يقف الإنسان في كل يوم في كل لحظة ويراجع، هل هو في مسيره في هذه الحياة الدنيا توجه لتحقيق هذا المقصد وإجابة هذا الأمر الرباني أنه إنما أوجد لعبادته سبحانه، أم أنه اتجه اتجاهات أخرى؟ إن الذي يسبر أحوال كثير منا يلحظ أنهم ربما خرجوا عن هذا الطريق وعاشوا لأجل الحياة الدنيا فقط. إن عبادة الله سبحانه وتعالى لا تعني التخلي عن الدنيا، ولكن ينبغي أن تسخر الدنيا لرضا الله جل وعلا. ليس أمر ربنا سبحانه وتعالى لنا بعبادته مقتضٍ لأن ننصرف عن الدنيا ونتركها وننقطع للعبادة له جل وعلا، لأن هذا المفهوم سيجعل العبادة في نطاق ضيق. فإن مفهوم العبادة أن هذه الحياة الدنيا كلها تسخر لمرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك يلفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى أن الإنسان في كل حركاته في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون ناويا وقاصدا طاعة الله تعالى. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني اتيان الإنسان لشهوته من أهله. فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في إثم، أو قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه إثم؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يؤجر. وفي الحديث الآخر قال: حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته فإنه يؤجر على ذلك. لكن المطلب هنا أن يكون الإنسان عنده المقصد والنية، ألا يتحرك حركة ولا يتوجه توجها إلا وهو يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قد يجلس المجموعة على مائدة واحدة عليها الطعام ويتفاوتون في مقاصدهم ويتفاوتون في أجرهم وثوابهم. فالإنسان حينما يطعم الطعام إذا وجدت النية لأجل أن يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولأجل أيضا أو ما يصاحب هذا من حمد الله تعالى وشكره على إنعامه، فلا شك أن هذا نوع من العبادة سيجعل هذا الشخص مقربا إلى الله تعالى. فالمقصود أيها الإخوة والأخوات أن فهم غاية وجودنا في هذه الحياة الدنيا يساعد على أن نتوجه إلى ربنا جل وعلا التوجه الصحيح، وأن نسخر هذه الحياة الدنيا والسنية وجودنا فيها لأجل الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إن أعظم مطلوب يتوجه إليه الإنسان هو أن يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وهذا الطريق لا يمكن أن يوصل إليه، أو هذه الغاية لا يمكن أن يوصل إليها إلا من طريق واحد، ألا وهي عبادة الله جل وعلا، وأن تسلم هذه العبادة مما يقلل ثوابها أو ينقص أجرها، سواء كان بسبب القوادح في العقيدة من الشرك وتوابعه أو الكبائر أو الآثام والخطايا. فالإنسان إذا توجه إلى ربه جل وعلا صادقا ومخلصا له سبحانه وتعالى، وهو يدرك حقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا، فلا ريب بإذنه سبحانه وتعالى أنه سيحقق مطلبه. فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وللأسف الشديد أن هذه الغاية وهذه الحكمة التي أوجدت الخليقة من أجلها قد انصرف عنها أكثر الناس، كما قال الله تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن الشيطان وللأسف الشديد قد استطاع أن يحقق بغيته من ذرية آدم فأضل كثيرا منهم، بل أضل أكثرهم، فإنه لما طرد من الجنة أخذ على نفسه العهد بإضلال ذرية آدم، وقال كما حكى الله عنه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك اليوم إذا أردنا أن نحصي والأرقام توضح أن عدد سكان العالم أكثر من 6 مليارات. هذه المليارات كم منهم على دين الإسلام؟ 1.4 مليار أو 300 مليون. العدد الباقي ما بين يهود ونصارى وملل أخرى. إنه خسارة عظيمة على من يريد وجه الله جل وعلا أن نفقد من أعداد البشرية الذين يموتون كل يوم. في كل يوم يموت قرابة، يعني العدد الأهائل بنحو مئات الملايين يموتون في أرجاء الأرض، ويولد لا شك آخرون، لكن هؤلاء الذين يموتون عدد هائل منهم من غير المسلمين، يموتون على غير ملة الإسلام. حينما نفقد هذه الأعداد الهائلة ليموتوا على غير دين الإسلام، ليموتوا على غير توحيد الله تعالى، حينما يموتون وهم لا يؤمنون بالله ربا، هنا تكون المشكلة الكبرى، وهم لا يرجون ثوابا، لا يرجون جنة ولا يخافون من نار. هنا تكون المشكلة الكبرى حينما نفقد هذه الأعداد، ولا شك أن هذا من مسؤولية أهل الإسلام أن يقدموا للبشرية ما أنعم الله تعالى به عليهم من هذا التوحيد له سبحانه وتعالى والصراط المستقيم الذي جاء به الكتاب العزيز. سيكون لهذا الحديث مزيد وتوضيح أكثر، لكن نتوقف مع استطلاع آخر لنرجع إلى دائرة المسلمين ومدى فهمنا وتطبيقنا لحكمة وجودنا في هذه الحياة الدنيا، إذ أن الدين ولا شك يقوم على أسس وقواعد ويقوم على أصول. هذه الأصول قد تكون لأول وهلة أيضا واضحة للجميع، لكن ربما وجد خلل في هذا التصور أو فهمها، فنتابع الاستطلاع التالي بإذن الله تعالى ثم نرجع للتعليق عليه. فابقوا معنا.
الصلاة، الزكاة، الصوم والحج،
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصوم وحج رمضان وحج حج والحج وشراء كملها،
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيل،
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله لمن استطاع عليه سبيل.
أركان الإسلام 9. أركان الإسلام 9. أول شيء، أولا أشهد لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج بيت الله.
شهادتين، وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت وإقام الصلاة.
توجيهات.
هذا النموذج أيها الأخوة والأخوات نلحظ أن هنالك أخطاء فادحة. عدد الأركان 9، وهذا في تصوري هذه عين عشوائية، وكما هو معلوم في الدراسات المسيحية المتخصصة هي تنبأ، يعني هذه تعطي رقم يدل على ما وراءه. أيضا نجد البعض أنه تجاوز الركن الأساس وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعضهم ربما ذكر أحد ركني الشهادة فيقول شهادة أن لا إله إلا الله دون أن يذكر شهادة أن محمد رسول الله. هذا هو العلم المعرفي الذهني الذي سيترتب عليه العمل، ولذلك من المهم أن توضح هذه الأصول وأن يراد أن يعني أن المراد بها وما يتبعها. فإذا كان هنالك خلل في الفهم والتصور لهذه الأركان، أركان الإسلام أو لأصول الإيمان، فبطبيعة الحال سيكون هنالك خلل في التطبيق العملي لهذه المفاهيم. ولذلك أنت واجد أن عددا من مسالك أهل الإسلام فيها أنواع من هذا الخلل. ولذلك قد تستغرب كيف أن أحدا يشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك كيف تتخيل أن أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتوجه بعد ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما بعبادة غير الله بتقديم شيء من القربات والعبادات لغيره سبحانه، أو بالتصديق أن غير الله تعالى يعلم الغيب. وسوف أركز على هذه الجزئية بإذن الله تعالى في حلقة تالية حول ما يتعلق بتصديق غير الله جل وعلا وأن غيره سبحانه وتعالى يعلم الغيب. وهذا لا شك أنه مما يخل بالأصل الأول الذي تبنى عليه الأصول الأخرى والركن الأول العظيم من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف وربنا جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ هنالك خلل في تطبيق بالذات الركن الأول الأساس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن لا إله إلا الله تنفي أن يكون أحدا يعبد بحق إلا الله جل وعلا. ثم أيضا شهادة أن محمد رسول الله مقتضياتها وما تقتضيه من الإيمان به به صلى الله عليه وسلم، وما تقتضيه من تصديقه فيما أخبر واتباعه عليه الصلاة والسلام فيما شرع، وأن لا يعبد إلا رب ولا يعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا بما شرعه على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أليس اليوم موجود في تطبيقات عدد من المسلمين عبادة الله تعالى بغير ما شرع نبيه عليه الصلاة والسلام؟ ألم ينكر الله جل وعلا على من سلك هذا المسلك؟ ألم ينكر عليهم حيث يقول جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولو راجعنا ما أحدث من البدع وأدخلت في الدين لوجدنا شيئا كثيرا. ستجد أنواعا من البدع والمحدثات في أصل أركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ستجد عددا من المحدثات والبدع في عبادات المسلمين، في صلواتهم وفي صيامهم وفي حجهم لبيت الله الحرام. والسبب في هذا هو البعد عن المصدر الصحيح القرآن العظيم والسنة المطهرة. كلما تباعد الناس عن هذا المنهج القويم فإنه يدخل عليهم من البدع والمحدثات ما يخل بعبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تزل هذه البدع والمحدثات يتسع نطاقها كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما كان أعظم حرصه على أن تسلك أمته المسلك الصحيح الذي أمره به ربنا جل وعلا. وقد وقع في زمان عليه الصلاة والسلام أن بعض من كانوا معه ممن هم حديث عهد بالإسلام صنعوا شيئا فيه مخالفة لمقتضى توحيدهم لله سبحانه وتعالى، حيث مروا بشجرة، هذه الشجرة كانت معظمة في الجاهلية، يعلق عليها الأسلحة أو الأشياء أو يجعل عليها نوع من الأربطة وغير ذلك فيظنون فيها البركة. فمروا بها فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يستحضرون اتجاه الجاهلي السابق، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني ما يعلق عليها كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. عظم الله ونزه عن هذه التصورات. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا يزال هذا الأمر يتكرر. ويذكرني هذا بواقعة حينما زرنا مع بعض طلبة العلم إحدى المناطق، فمررنا في الطريق بجبل له تكوين صخري عجيب. هذا التكوين جاء كأنه جدار، كأنه جدار هذا الجبل، ويوجد في أعلاه شجرة، يعني فعلا هنالك غرابة أن تكون شجرة في أصل الجبل ليس حولها أي تربة. فكان الناس يظنون بها يعني ظنا عجيبا ويعظمونها. فأراد بعض أهل الخير أن يذهبوا هذا الاعتقاد، فما كان منهم إلا أن ذهبوا وقطعوها. فبعد فترة أصلها باق ظهرت، وقالوا لهم: أرأيتم؟ قلنا لكم أن هذه الشجرة لها هذا الأثر. فجاء أيضا بعض المحتسبين وأرادوا أن يلغوا هذه الشجرة من أصلها، وفعلا تم معالجة ذلك ببعض السوائل البنزين والديزل وذهب يعني أصلها ولم تخرج. لكن العجيب نوع من الابتلاء أنهم وهم في طريقهم انقلبت بهم السيارة. المؤمن يدرك أن هذا لا علاقة له بأنهم تسلطوا على تلك الشجرة، لكن بعض من في قلوبهم مرض قالوا: أرأيتم كيف أن هذه الشجرة لها قدسية ولها أثر، وإلا لما صار لكم هذا الحادث. إذن يتكرر في أحوال الناس أنهم يظنون في أشياء، وقد توجد بعض الأشياء الأمور التي تصاحب هذه الأشياء حتى يقدسوها ويعظموها، وهذا خارج عن أصل التوحيد لله جل وعلا، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فمحدثات وبدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يعيذنا من البدع والمحدثات، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء في حلقة تالية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.